الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مؤلف هذه الرسالة شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد في حران، وهي بلدة بالعراق. حران، ولد بحران رحمه الله سنة 61 و600 للهجرة النبوية، ورحلت به أسرته وهو صغير إلى دمشق، وقضى فترة من عمره بدمشق وفترة بمصر، وتوفي بدمشق رحمه الله تعالى سجينا في قلعة دمشق بسبب مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، فتعرض لمحن من خصومه ممن كان يجادلهم ويدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف، فتوفي رحمه الله سجينا في سجن دمشق سنة 28 و700 للهجرة النبوية، 728 للهجرة النبوية. وكان مسجونا معه في السجن تلميذه الوفي الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان يعني ذكر عنه أنه في سجنه في المرة الأخيرة، وهو سجن عدة مرات رحمه الله، في المرة الأخيرة التي توفي فيها كان قد ختم القرآن رحمه الله، يعني نحو 80 ختمة أو أكثر، وبلغ في آخر ختمة قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكان يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية وقبضت روحه رحمه الله، وهذا من علامة حسن خاتمته رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله له شيوخ أجلاء تتلمذ عليهم، من أبرزهم أبوه الشيخ عبد الحليم ابن عبد السلام، فكان أبوه رحمه الله من كبار فقهاء الحنابلة، وتتلمذ عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك أيضا من شيوخه الذين لازمهم وانتفع بهم وتفقه عليه شيخه شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي الإمام ابن قدامة رحمه الله. شيخه اللي هو ابن أبي عمر هو ابن أخي الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو تلميذ الإمام ابن قدامة رحمه الله. هؤلاء أبرز شيوخه، وتتلمذ على شيخ الإسلام رحمه الله علماء عصره الذين لقيهم في الشام وفي مصر، فكل يعني عامتهم انتفعوا به وتتلمذوا عليه. ومن أبرز تلاميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، والإمام ابن مفلح الفقيه الحنبلي رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن عبد الهادي وجماعات كبيرة من الحفاظ والآئمة. وكان الحافظ الذهبي رحمه الله يقول: لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام لحلفت غير حانث أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. هذا الإمام الذهبي رحمه الله يقول: لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام لحلفت غير حانث أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه رحمه الله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله سبب تلقيبه بهذا اللقب واشتهاره به أنه ممن أحاط بعلوم الشريعة جميعها، كما ذكر ذلك تلميذه الذهبي عدا القراءات، يعني العلم الوحيد الذي يعني لم يبرع فيه تلك البراعة التي يعني كبقية العلوم علم القراءات، بينما بقية علوم الإسلام بلغ فيها الغاية فأتقن الفقه على جميع مذاهبه، وكان يذاكر ويناقش كبار فقهاء المذاهب الأربعة في زمنه ويفيدهم في مذاهبهم أكثر مما يعرفونه هم في مذاهبهم من أقوال ونقول. وكذلك أيضا في تفسير القرآن العظيم، وكان رحمه الله يقرأ في تفسير الآية الواحدة يطالع فيها أكثر من 100 تفسير، يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم لا تشفي غليله فيصلي لله تعالى ويسجد ويقول في سجوده: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتوحا عظيمة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وفي حفظ الحديث النبوي. وكبار حفاظ عصره، يعني يلاحظ أن تلاميذه كان منهم جماعة من كبار الحفاظ، وكذلك من أقرانه الحافظ المزي رحمه الله كان يعني قرينا لشيخ الإسلام رحمه الله، وكان يذاكر شيخ الإسلام كثيرا في الحديث ويشهد له بالحفظ والإتقان والتوسع في الحديث. وبالإضافة إلى تبحره في علوم الإسلام، فكان أيضا رحمه الله تعالى من العباد الزهاد، فكان كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في باب الجهاد كان من المجاهدين، وله مواقف مشهودة في جهاد التتار، كان يخرج لجهادهم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء على يعني في دعوة عامة المسلمين وفي مجالسة السلاطين يدعوهم إلى الله ويصدع بالحق ويأمرهم بالمعروف، وتعرض بسبب ذلك لمحن كثيرة رحمه الله سبحانه وتعالى. رسالته التي معنى رسالته العبودية، الموضوع الذي تتناوله الرسالة هو موضوع العبودية أو العبادة، هو أجل موضوع لأنه الغاية من خلق الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيتناول في هذه الرسالة الكلام عن العبادة وتعريف العبادة والكلام عن أقسام العبادة وما يتعلق بذلك. ندخل في الرسالة، يقول في مطلع الرسالة: بسم الله. طبعا هذه الرسالة هي جواب عن سؤال، ففي مطلعها السؤال الذي ورد عليه ثم جوابه رحمه الله المستفيض على هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة محيي السنة ومميت البدعة أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها؟ يعني يلاحظ هنا أن السائل قسم سؤاله إلى أجزاء، وقد وفى شيخ الإسلام رحمه الله الجواب عن كل جزء من أجزاء السؤال. قال: فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. فهذا كان السؤال الذي عرض عليه رحمه الله. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يعني كثير من مؤلفاته كان يكتبها في مجلس واحد، ويعني ما جمع من كتبه، يعني طبعا مجموع الفتاوى نحو كم، يعني يقارب 30 مجلدا، هذا مجموع الفتاوى، ثم غير مجموع الفتاوى له مؤلفات أخرى كثيرة يعني كبيرة في مجلدات لا يشتمل عليها مجموع الفتاوى، مثل درء تعارض العقل والنقل في عدة مجلدات، اقتضاء الصراط المستقيم، النبوات، ومجموع الفتاوى المصرية غير مجموع الفتاوى التي جمعها ابن القاسم، ويعني مؤلفاته الكثيرة، وهذا ما وجد من مؤلفاته. كثير من مؤلفاته أتلفه الحكام الظلمة، وبعضها فقد في السجن، ثم يذكر تلاميذه أنه لم يكن يعنى يعني بجمع مؤلفاته، وإنما أكثر مؤلفاته كانت أجوبة، فكان يأتيه السائل فيجيبه الجواب ثم يدفعه إليه. إن كان أحد من الطلاب يعني موجودا أخذه ونسخ منه نسخة قبل أن يدفعه إلى السائل، إن لم يكن أحد يعني جاهزا لنسخه أخذه السائل ومضى به. ويذكر طلاب شيخ الإسلام أنه فقد كثير من مؤلفاته بهذه الطريقة، أنه كان يكتبها ويعطيها للسائل ويأخذها السائل ويذهب، فكثير منها فقد يعني. ويعني هذه المؤلفات الضخمة هي يعني ما بقي من مؤلفاته، وكثير من مؤلفاته كتبه في مجلس واحد أو في قعدة واحدة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب أو كذا، مثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، هذا مجلد يعني ضخم نحو 500 أو 600 صفحة، كتبه في مجلس واحد. وكذلك الرد على المنطقيين أيضا مجلد ضخم كان في مجلس في الإسكندرية، ويذكرون أنه كان بين الظهر والعصر، وكتب هذا الكتاب أيضا نحو 600 صفحة أو 700 صفحة، الرد على المنطقيين، وكان يعني في جدال مع بعض المناطقة في الإسكندرية بمصر، وكتب هذا في الرد عليهم، وغير ذلك من كتبه رحمه الله. وكان يعني كان سريع الخط، يعني توجد مخطوطات يعني بخطه إلى الآن يلاحظ فيها هذا الأمر، يعني أنه لا يعني يكاد لا يرفع يده عن يعني إلى آخر السطر، فتجد الكلمات يعني من سرعته في الكتابة مشبوك بعضها في بعض، وحتى النقط، ويعني إذا وضع النقط أو كذا تجد النقط يعني مشبوك في الحرف الذي قبله. وكان ابن القيم رحمه الله يقول يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله يكتب الكتاب من تأليفه لأول مرة في ليلة واحدة، فيعجز أنهار المستاخ عن نسخه في 10 ليالٍ، يعني هو يكتبه تأليفا لأول مرة في الليلة الواحدة، ويعجز أنهار المستاخ عن نسخه، رغم أنه يكتب يؤلف يعني ليس فقط، والمستاخ يعجزون عن نسخه في 10 ليالٍ لسرعته في الكتابة يعني رحمه الله تعالى. نعم، التردي عن غير الصحابة جائز، يعني لا حرج في التردي عن غير الصحابة، يعني والتردي يكون شعارا للصحابة رضي الله عنهم كلما ذكر اسمهم، أما غير الصحابي فيجوز التردي عن غير الصحابي، لأنه في حق الصحابي يعني إخبار بأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، وفي حق غير الصحابي دعاء، يعني مثل ما تقول رحمه الله وغفر الله له، يعني تدعو له أن يرحمه الله أو أن يغفر الله له، ليس القصد الإخبار يعني عن حصول ذلك، يعني لأنه مما لا يعلمه إلا الله، إنما هو يعني مما يرجى لهؤلاء الأئمة الصالحين يعني أنهم رضي الله عنهم، لكن الإنسان لا يقول هذا يعني جازما لأنه من علم الغيب يعني الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما يقوله راجيا وداعيا. فالتردي عن غير الصحابة لا حرج فيه، لكن يستحسن العلماء يعني أنه إذا تردي عن غير الصحابة لا يكون شعارا يعني ملازما لأسمائهم كلما ذكروا، وإنما يعني إذا ذكر في بعض المرات، لكن لا يكون يعني شعارا للشخص بحيث كلما ذكر اسمه قيل رضي الله عنه، كما هو الحال مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما الأصل يعني في غير الصحابة أنه يترحم عليهم إن كانوا من الأموات، يعني يقال رحمه الله، لكن لو ترضي عليهم في بعض المرات لا حرج. فأجاب رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم بعد ذلك بدأ بالتمثيل لهذا التعريف. هنا عرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة بهذا التعريف، ثم مثل للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة يعني بها العبادات القلبية، والظاهرة يعني بها عبادات الجوارح. طيب هنا عندما يقول الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، طيب هل الباطنة والظاهرة تعود على الأقوال وعلى الأعمال أيضا؟ الجواب نعم، يعني العلماء يذكرون أن الأقوال منها ما هو باطن، وهو ما يسمى قول القلب. قول القلب، وقول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، فالتصديق هذا يسمونه قولا، قول القلب. فإذا الأقوال هناك أقوال باطنة اللي هو قول القلب وهو التصديق، وهناك أقوال ظاهرة وهي أقوال اللسان، وهي أقوال اللسان مثل يعني مثل ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. و الأعمال منها أيضا ظاهرة وباطنة. فالأعمال الباطنة هي أعمال القلب كمحبة الله تعالى وخشيته والإخلاص له والإنابة إليه ورجائه وكذا. وهناك أيضا أعمال ظاهرة وهي أعمال البدن والجوارح، أعمال الجوارح مثل الصلاة والحج والصيام كذلك، يعني الصيام يعتبر من الأعمال الظاهرة وإن كان يعني إمساكا عن المفطرات بنية. فالأمر بالمعروف إذا كان بالقول فيكون من الأقوال الظاهرة، تعليم العلم النافع يعتبر من الأقوال الظاهرة وهكذا. فذكر هنا يعني نماذج من العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة. فقال: كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. بالنسبة للصلاة نجد أن الصلاة تشتمل على أقوال وأعمال، وتشتمل أيضا على ظاهر وباطن. فالصلاة يعني من أعمالها النية والخشوع، وهي من أعمال القلب الباطنة، ومن أعمال الصلاة أعمال الجوارح كالقيام والقعود والركوع والسجود، وفيها أقوال أيضا كالتكبير وتلاوة القرآن والتسبيح ونحو ذلك. والزكاة من الأعمال أعمال الجوارح الظاهرة. وهكذا يعني. فذكر أشياء من الأعمال الظاهرة، قال وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم. أيضا الجهاد قد يكون قولا وقد يكون عملا، فمن الجهاد الجهاد باللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين، قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، في حديث عند الإمام أحمد قال وألسنتكم. وقال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمفسرون من الصحابة رضي الله عنهم قالوا الضمير يعود على القرآن، وجاهدهم به أي بالقرآن الكريم جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن هو سماه الله تعالى جهادا كبيرا، وهو جهاد الدعوة والتعليم والرد على أعداء الدين، فهذا من الجهاد يعني باللسان. وهناك طبعا الجهاد بالسيف والسلاح وكذا يكون بالبدن يعني والجوارح. قال والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. المملوك من الآدميين يعني العبيد الأرقاء، يحسن إليهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن أيضا إلى المماليك من البهائم، يعني إلى المملوك من البهائم يعني من كان يملك حيوانا فهو مأمور بالإحسان إليه، لما ورد في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن امرأة أخرى سقت كلبا، في بعض الحديث امرأة في بعضها رجل سقى كلبا يلهث فدخل به الجنة أو دخلت به الجنة. فالإحسان إلى المملوك من الآدميين والبهائم. والدعاء والذكر، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. قال وكذلك حب الله ورسوله، أشار إلى العبادات الظاهرة قولية وعملية، ثم يمثل لبعض العبادات الباطنة. قال وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادات لله، هي من العبادات لله. فإذا افتتح المؤلف رحمه الله يعني رسالته بذكر تعريف العبادة، وهذا التعريف الذي عرف به شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو التعريف، يمكن أن نقول أنه ينتهي عند قوله إيه الباطنة والظاهرة، فيقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هنا ينتهي التعريف، ثم الكاف وما بعدها هذا إيه تمثيل وشرح يعني لتوضيح المراد بالعبادات الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف لشيخ الإسلام رحمه الله من أحسن التعريفات للعبادة، وبعض أهل العلم استدرك على هذا التعريف يعني وأضاف إليه كلمة والتروك، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فكان يعني يرى أنه يعني لو أضيف إلى هذا التعريف كلمة والتروك لكان يعني أجمع لأنواع العبادة. التروك بمعنى ترك المحرمات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ممكن نقول والتروك يعني أيضا، فما يحبه الله تعالى قد يكون قولا وقد يكون فعلا، وهناك تروك يحبها الله ويرضاها، يعني الله تعالى يحب منك أن تترك السرقة والزنا وشرب الخمر وكذا يعني وغيرها من المحرمات، وتترك سواء برضو ظاهرة وباطنة، هناك تروك لمحرمات ظاهرة وهناك تروك لمحرمات باطنة، كترك الكبر والحسد والنفاق والرياء والشرك وغير، فهذه أشياء يعني منكرات باطنية، وتركها أيضا من العبادة. فكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعني يرى إضافة التروك يعني إلى التعريف، فكان يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك. طيب، هناك تعريف آخر يعني من تعريفات العبادة، هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: هي كمال الحب مع كمال الذل. هذا التعريف أيضا يعني مقتبس من شيخه ابن تيمية أيضا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام سيذكر بعد ذلك أيضا في الكلام عن العبادة أن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول في النونية، يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني هما قطبان للعبادة أو ركن العبادة، كمال الحب وكمال الذل. وتوضيح ذلك سيأتي أيضا في أثناء الرسالة، أن الحب بغير ذل لا يكون عبادة وحده، كمحبة الإنسان لصديقه وزوجته وقريبه أو ابنه، أو فهذا حب بغير ذل فلا يكون عبادة. وهناك ذل بغير حب، كالذل لحاكم ظالم يخضع له لظلمه وكذا، لكنه لا يحبه، فهو يعني ذل له لكنه لا يحبه ويبغضه ويتمنى الخلاص منه، فهذه لا تكون عبادة. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فهذا أيضا من تعريفاتها. ويعني كذلك من تعريفات بعض الفقهاء، يعني يقولون: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. فهذا من تعريفات العبادة، فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. ومن تعريفاتها أيضا: فعل ما يرضي الرب، فعل ما يرضي الرب، وغير ذلك من التعريفات، يعني كلها تدور حول هذا المعنى. طيب، فيقول رحمه الله بعد ذلك، قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، التي خلق الخلق لها، خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا في هذه الفقرة يعني يوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن العبادة، يبين أهميتها ومنزلتها، أن العبادة هي الغاية من خلق الخلق، فهي الغاية المحبوبة لله والمرضية لله التي خلق الله الخلق لأجلها. واستشهد بالآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قد يشكل إشكال يعني على البعض، فيقول يعني الله تعالى خلق الخلق لعبادته، لكننا نرى بعض الناس لا يعبد الله سبحانه وتعالى، من المشركين والمعرضين عن طاعة الله وعبادته، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول هنا يعني في تفسير الآية الكريمة، بعض السلف وهو مروي عن علي رضي الله عنه قالوا في تفسير الآية: هما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: لآمرهم بعبادتي. ففسر ليعبدون، قال: لآمرهم بعبادتي، فيجعل الايه الغاية من خلق الجن والإنس هو أن يأمرهم الله تعالى بعبادته. فهذا الأمر الايه الشرعي، فهنا بمعنى أن الله تعالى أمر الجن والإنس بعبادته، فهو خلقهم ليعبدوه، أي ليأمرهم بعبادته. ثم منهم من امتثل لهذا الأمر، ومنهم من لم يمتثل له. وجواب آخر يؤخذ أيضا من تفسير آخر للآية، سيأتي أيضا توضيحه أثناء الرسالة، أن العبادة لله تعالى منها عبادة طوع وعبادة كره. فمن الناس من يعبد الله تعالى طوعا، ومن لم يعبد الله تعالى طوعا فهو معبد لله تعالى كرها، بمعنى أنه ممتثل لأوامر الله تعالى الكونية. يعني إذا أمر الله تعالى بإحيائه أو بإماتته أو بأن يصح أو يمرض أو غير ذلك من المقادير التي تسري عليه يعني يجري عليه فيها أوامر الله تعالى الكونية، فهو عبد لله تعالى من هذا الباب، أنه لا يستطيع أن يخالف ما أمر الله تعالى به كونا، يعني ما قضاه الله تعالى وقدره، حتى كونه يهتدي أو يضل فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله تعالى أو معبد لله تعالى بهذا المعنى. فكل الجن والإنس يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه، إما طوعا وهو في حال المؤمن، أو كرها وهو في حق الجميع المؤمن والكافر، كله مطيع لله تعالى، يعني تجري عليه أوامر الله الكونية، لكن المؤمن ازداد على ذلك بأنه عبد الله تعالى عبادة الطوع. فاللام هنا عند أهل السنة هي لام التعليل، يعني فهي العلة، أهل السنة يثبتون التعليل والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، فهي العلة من أو الحكمة من خلق الجن والإنس. قال: وبها أرسل جميع الرسل كما قال تعالى: وما خلقت الجن، كما قال تعالى في قبلها ما يقول: وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. فهنا يشير في هذه الفقرة إلى يعني أن العبادة أرسل الله سبحانه وتعالى بها جميع الرسل، فالعبادة أيضا هي الغاية من إرسال الرسل، كما بين أنها الغاية من خلق الخلق، هنا يبين أنها الغاية من إرسال الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا إلا كان أول ما بدأ به أنه يدعو قومه إلى عبادة الله، وهذا يبين أهمية العبودية ومنزلتها، وأنها أول ما يبدأ به، يعني ما بدأوا بالدعوة إلى بعض مسائل الفروع أو الأحكام الفقهية أو كذا، وإنما بدأوا بأصل الدين الذي هو التوحيد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني تناول كل رسول أو نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم المنكرات التي كانت فاشية في قومه، فحذرهم منها ونهاهم عنها، لكن هذا كان يأتي بعد تقرير التوحيد والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا. فكل هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى لدعوة قومهم إلى إفراد الله بالعبادة، الدعوة إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يعني كانوا يعني نبي الله شعيب عليه السلام حذر قومه من تطفيف المكيال والميزان، ولوط عليه السلام حذر قومه من الفاحشة، وهود وصالح حذروا قومه من التجبر في الأرض والعلو فيها وكذا. فكانوا يحذرون من المنكرات التي عليها أقوامهم، لكن بعد الدعوة إلى التوحيد أولا، يعني أول ما يبدأون به الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، كما هو مبين في قصص الرسل. وهذا يبين أن الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة هي أهم القضايا التي يدعى إليها ويعتنى بها. قال: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا، والأمة كلمة أمة يعني لها معان في كتاب الله تعالى، يعني منها الجماعة من الناس وهي يعني المقصود هنا، وقد تأتي الأمة بمعنى الرجل الذي يؤتم به ويقتدى به، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأمة تأتي بمعنى يعني الزمن أو المدة من الزمن، كقوله تعالى: إيه والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة. فالأمة لها معنى في معنى الأمة اللي هي بمعنى الجماعة من الناس. الأمة هنا أمم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. بهذا المعنى تنقسم الأمة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أيضا يلاحظ في النصوص أنه مرات تأتي الأمة بمعنى أمة الدعوة، يعني الأمة الذين أرسل إليهم الرسول ليدعوهم، أرسل إليهم كل رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعني لدعوته. فأمة الدعوة هذه تشمل إيه؟ مؤمنهم وكافرهم. فهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هنا الأمة التي بعث إليها الرسول يعني لدعوتها، يعني الرسول من الرسل، يعني كل واحد من الرسل أرسل إلى أمة ليدعوهم. وهناك أمة إيه؟ الإجابة، أمة الإجابة يعني الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمة كل رسول الذين استجابوا لدعوته يقال لهم أمة الإجابة. يعني فالسياق يعني يوضح المراد، إذا كان في سياق الثناء على الأمة والوعد لهم بالجنة وكذا، فيكون المقصود هنا أمة الإجابة الذين استجابوا. وأما إذا كان السياق يعني فقط مجرد بيان أن رسولا من الرسل يعني أرسل إلى أمة من الناس، فهنا الأمة بمعنى أمة الدعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت يعني مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، لما طغى الماء يعني زاد عن حده. فالطاغوت تأتي بمعنى كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله، أو في معصية الله أو بغير إذن من الله. كل معبود أو متبوع أو مطاع بغير إذن من الله أو في من دون الله في معصية الله، فهذا من معاني الطاغوت. فلذلك التفسيرات عن السلف في آيات التي ورد فيها ذكر الطاغوت أحيانا يسمون حاكما يحكم بغير ما أنزل الله، وأحيانا يسمون مثلا يعني عدوا من أعداء الله الذين هم متبوعون في محاربة دين الله ورسله، فيسمونه طاغوتا. يعني في آية آيات سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهنا مثلا قال ابن عباس قال الطاغوت كعب بن الأشرف، قال كعب بن الأشرف، فجعل الطاغوت هنا إيه رجل يعني رجلا من زعماء اليهود كانوا يحتكمون إليه، وكان يقضي بينهم إيه بالرشوة، وذلك لأنه من خلال سبب نزول الآية أن رجلا من المنافقين كانت بينه خصومة وبين رجل من اليهود، فاليهودي كان صاحب الحق، فقال نحتكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق، وهو الرجل يعني واثق اليهودي واثق من موقفه وأنه صاحب الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم لصالحه لأنه على حق في هذه الخصومة يعني. والمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف لأنه إيه يأخذ الرشوة، لأنه سيذهب إليه ويعطيه رشوة حتى يحكم لصالحه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. من تعريفات الطاغوت أنه ما عبد من دون الله، وهنا بعض المعرفين يعني يقول ما عبد من دون الله وهو راض، وبعضهم يقتصر على ما عبد من دون الله ليقول وهو راض حتى يحترز من إيه من يعني من الملائكة والأنبياء والصالحين الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين، فلا يقال عنهم طواغيت. فمن الملائكة والأنبياء والصالحين وكذا من عبد من دون الله وهو كاره، كالذين عبدوا عيسى بن مريم وعبدوا أمه عليهم السلام، فعبدوا من دون الله وهم غير راضين، فلا يكونون من الطواغيت. فالبعض يقول الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض، والبعض يقول لو قلنا وهو راض سيخرج الايه الشجر والحجر وكذا، الذي عبد من دون الله سيخرج الشجر والحجر يعني لانه لا يتصور منه الرضا او كذا. لكن في الحقيقه يعني الاحسن ان نقول ايه ما عبد من دون الله وهو راض، على اساس ان الشجر والحجر يعني عبد من دون الله يعني، والشجر والحجر هو في الاصل خلق يعني مسخر وهو مسبح بحمد الله، والشجر والحجر لا يمكن ان يكون راضيا بان يعبد من دون الله، لكن يعني يسمى طاغوتا الشجر والحجر اذا عبد من دون الله يسمى طاغوتا يعني. فيمكن نذكر احد التعريفين ونضيف اليه يعني احترازات، بحيث يعني اذا قلنا وهو راض فنضيف ما يبين يعني أن الشجر والحجر إذا عبد من دون الله أو الجماد بصفة عامة أنه يقال له طاغوت، يعني الطاغوت تطلق أيضا على الأصنام التي تعبد مع أنها غير راضية بس يعني يقال عنها طاغوت. طيب يقول، فطبعا الآية الكريمة تفيد معنى لا إله إلا الله وأن الرسل أرسلوا لهذه الكلمة ودعوة الناس إليها، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، النفي اللي هو نفي عبادة الطاغوت وما يعبد من دون الله، وإلا الله فيها الإثبات إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا معنى قوله تعالى إيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى فسرت لأنها لا إله إلا الله، فهي من أسماء كلمة لا إله إلا الله. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن الأمة هنا هي أمة الدعوة، وهذه الأمة منهم من هدى الله فصاروا أمة إجابة، ومنهم من حقت عليه الضلالة فلم يستجيبوا لدعوة الرسل. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا أيضا إيه بين سبحانه وتعالى أنه ما أرسل رسولا إلا دعا قومه إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا معناه أن موسى وعيسى عليهما السلام وجميع الأنبياء دعوا قومهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن النصارى واليهود يكذبون في ادعائهم أنهم يتبعون موسى وعيسى عليهما السلام، بينما هم يعني هؤلاء النصارى واليهود يشركون بالله تعالى ويفترون على الأنبياء ويزعمون أن الأنبياء دعوا إلى ذلك الشرك، بينما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحذروا قومهم من عبادة غير الله. قال: وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ماشي، اللي هي إيه؟ يشير هنا إلى آية سورة الأنبياء. فهذه أمتكم أمة واحدة، بمعنى أن جميع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كلهم كانوا على دين واحد، هذه أمتكم أمة واحدة، فكل الرسل كانوا أمة واحدة، يعني كانوا على التوحيد وعلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فهذا الذي يقال له الإسلام العام، يعني كل الرسل والأنبياء كانوا مسلمين بالمعنى العام للإسلام الذي هو الخضوع لله وحده وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة واتباع أنبيائه ورسله وإفراد الله بالعبادة، فهذا الإسلام العام كل الرسل أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا مسلمين، جاء ذلك في قصة نوح وفي قصة موسى عليه السلام وفي قصة الحواريين أصحاب عيسى، كلهم يعني شهدوا أنهم كانوا مسلمين. قال: كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، قال: وجعل ذلك لازما لرسله إلى الموت. فبين أن في الآية الكريمة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فكل الرسل يعني دعا أمرهم الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة ودعوة الخلق إلى توحيد الله وعبادته. قال: وجعل ذلك لازما لرسله إلى الموت. فالنسخة اللي معنا لرسله، في بعض النسخ لرسوله، في نسخة لرسله وفي نسخة لرسوله، نعم، النسخة هذه لرسله وفي نسخ أخرى يعني من الرسالة فيها لرسوله، فعلى أساس أن الآية فيها الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجعل العبادة لازمة إما يعني لرسوله عليه الصلاة والسلام إلى الموت أو لجميع الرسل، لأنهم ينطبق عليهم ما ينطبق على رسولنا عليه الصلاة والسلام، يعني أمرهم الله تعالى أن يلازموا العبادة إلى الموت. فهنا قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، لأن الموت يعني حقيقة متيقنة، فسماه الله سبحانه وتعالى يقينا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد ربه سبحانه وتعالى ويصلي له ويطيع ربه عز وجل ويعبده إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على يعني من يزعم أن اليقين يعني مرتبة من المراتب أو درجة من الدرجات، يعني إذا وصل إليها العبد ارتفع عنه التكليف ولم يعد مأمورا بالعبادة، وحلت له المحرمات وحل له ترك الواجبات وكذا، فهذا من الكلام الباطل. وإنما اليقين هو الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بالموت والوفاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، كان يعني يعجز عن الصلاة قائما فيصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام، وكان يعني وخرج إلى المسجد يهادى بين رجلين، يعني يتوكأ على رجلين حتى يعني شهد الصلاة في المسجد، وكان يعني يصلي في بيته في مرض موته عليه الصلاة والسلام، يعني جالسا لعجزه عن القيام، ما ترك الصلاة ولا ترك العبادة عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام. قال: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده هم الملائكة، وصفوا بأنهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة في السماء والله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، أأمنتم من في السماء سبحانه وتعالى. فوصف الملائكة بأنهم عنده، ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يستحسرون يعني ينقطعون ويملون، ولا يستحسرون يعني لا ينقطعون عن العبادة ولا يملون عن العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب، وقال تعالى: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أيضا أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن العبودية ليست قاصرة على الإنس والجن، بل الملائكة أيضا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن الفرق بين الإنس والجن وبين الملائكة أن الإنس والجن مكلفون، ومنهم من يطيع ومنهم من يعصي، منهم من يمتثل لأمر الله الشرعي بالتكليف بالعبادة، ومنهم من خرج عن هذا الأمر. أما الملائكة فإنهم مجبولون على الطاعة والعبادة، فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم مجبولون على ذلك ومفطورون عليه. قال: وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا فسرت عن عبادتي أي عن دعائي. قل ذم الله تعالى المستكبرين عن العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ومن سياق الآية يتضح أن المقصود بالعبادة هنا الدعاء، لأنه قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهنا ذم الله تعالى الذين يستكبرون عن عبادته وتوعدهم بجهنم والعياذ بالله. قال: سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني أذلاء، الداخر هو الذليل الصاغر، وهنا الجزاء من جنس العمل، يعني كما استكبروا عن عبادة الله تعالى فيعاقبهم الله تعالى بأن يذلهم ويهينهم جزاء وفاقا، لأن العزة في الدنيا والآخرة هو في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالذي تكبر عن عبادة الله فإن الله تعالى يذله في الدنيا والآخرة، إذلاله في الدنيا بأن يصير عبدا لغير الله. فالعز و يعني والرفعة هو أن يكون الإنسان عبدا لله تعالى، ليس عبدا لمخلوق مثله أو أدنى منه، ليس عبدا لبشر ولا لحجر، ولا يكون عبدا لله تعالى. فإذا ترك عبودية الله لا بد أن يصير عبدا لغير الله، إما يعبد المال أو تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس، فيصير عبدا لشهوات نفسه، يعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يعني من استكبر عن عبادة الله تعالى وأعرض عنها صار عبدا لغير الله، فهذا ذل له في الدنيا. ثم يوم القيامة يدخله الله جهنم ذليلا صاغرا، فيكون هذا جزاء له وفاقا. طيب نتوقف هنا لصلاة المغرب ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.